منتصف النهار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من العمال الإيرانيين ويشيد بصمودهم الذي أفشل خطط الأعداء. السيد نصر الله يقول إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا للعدو. المقاومة الفلسطينية تعلن رفع حالة التأهب، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة حربية. إلى التفاصيل. أشاد قائد ثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بصمود العمال الإيرانيين الذين منعوا تحقيق أهداف الأعداء لتعطيل الإنتاج في البلاد رغم اشتداد الحظر في السنوات الأخيرة. واعتبر سماحته لدى استقباله حشدا من العمال الإيرانيين بمناسبة يوم العمال في حسينية الإمام الخميني بطهران أن اليد العاملة العمود الفقري والركيزة الأساسية للإنتاج في البلاد. كما أشاد قائد الثورة الإسلامية بدور العمال في المجالات المختلفة كوقوفهم في صفوف القتال في زمن الحرب المفروضة، وكذلك دعمهم للاقتصاد المقاوم إلى جانب دورهم السياسي في البلاد. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة هم من حيث يعلمون أو لا يعلمون يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي في البر والجو والبحر، وأن يعود الإسرائيلي لاستهداف أي مكان في لبنان. وفي كلمته في المهرجان الانتخابي الذي أقامه حزب الله في الصور والنبطية أكد السيد نصر الله أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يجرأ اليوم على استهداف أي مكان في لبنان بسبب معدلة الردع التي تملكها المقاومة، ولكن من يدعون لنزع سلاح المقاومة يتنكرون لهذه الحقيقة. نستمع إلى جانب من خطاب السيد نصر الله في هذا الخصوص.
لا يتوقع أحد أن يتخلى شعب المقاومة عن المقاومة. اليوم من يريد أن يحافظ على لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها. من يريد أن يدافع عن لبنان، من يريد أن يحمي لبنان، من يريد أن يتمكن من استخراج ثروة لبنان النفطية والغازية فليصوت للمقاومة وحلفائها. من يريد أن يحافظ على مياه لبنان فليصوت للمقاومة ولحلفائها. من يريد أن يبقى لبنان في قلب المعادلة الإقليمية، من يريد أن يبقى لبنان محترما في نظر العالم، يزوره العالم ويأتي إليه العالم، فليصوت للمقاومة وحلفائها. هذا نداءنا لكم. طبعا بالمناسبة اليوم الإسرائيليون أعلنوا عن بدء مناورتهم الكبرى في فلسطين المحتلة، ولكن كما قلت في يوم القدس الآن أعلن، وأقول لكم الآن يعني في الساعة السابعة، لأنه اليوم بنهار هديك بلشوا لم المحالون جنرالات، ابتداء من الساعة السابعة نحن طلبنا من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها وكادرها ومجاهديها ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية. اللبنانيون سيكونون منشغلين بالانتخابات، هناك من يهاجم المقاومة وهناك من يدافع عنها، ولكن المقاومة لا تأبه بكل أولئك الذين لا يعرفون ما يقولون وتسهر في ليلها ونهارها لتكون على أهبة الاستعداد ولتقول العدو، وأجدد القول للعدو، أي خطأ باتجاه لبنان، أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته. لسنا خائفين لا من مناوراتك الكبرى ولا من جيشك ولا من وجودك. ونحن الذين كنا نؤمن منذ أكثر من 20 عاما أنك أوهن من بيت العنكبوت، فكيف بنا اليوم؟
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن سياسة بناء السدود التي تنتهجها تركيا والتي تؤثر سلبا في البيئة ليست مقبولة. وقال أمير عبد اللهيان في تصريح أمام البرلمان صباح اليوم إن إيران لا تقبل بأن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة. وأضاف خلال الأشهر 8 الماضية: طلبت رسميا 3 مرات من وزير الخارجية التركي أن تراعي أنقرة الحقوق المائية لنهر أرس، مؤكدا أن هناك غموضا حول قضايا تقنية في السدود التركية. قال المندوب الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران أدى إلى زعزعة وضرب الاستقرار في المنطقة. وأضاف أوليانوف في تغريدة أن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي أدى إلى خلق مشاكل عديدة للعملية الدبلوماسية متعددة الأطراف وكذلك الاستقرار في المنطقة ومنع انتشار الأسلحة النووية والوضع الإنساني في إيران، وهذه نتائج سلبية هامة نجمت عن قراره. أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية رفع حالة التأهب والجاهزية في كل الأجنحة والتشكيلات العسكرية بالتزامن مع إعلان العدو انطلاق مناورة تحت عنوان مركبات النار. وأكدت الغرفة المشتركة أنها في حالة انعقاد دائم لرصد سلوك العدو ومتابعته تحسبا من قيامه بارتكاب أي حماقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقالت: نطمئنكم يا أهلنا وأبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة. وبدأ جيش الاحتلال أمس مناورة عسكرية واسعة النطاق جوا وبحرا وبرا وسبرانيا تستمر 4 أسابيع متتالية. أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام مجموعة من حافلات المستوطنين المنطقة. وعلى إثرها تصدى الفلسطينيون للمقتحمين وأحرقوا حافلة للمستوطنين، بينما أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في البطن. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية ومدينة نابلس عن إصابة ما لا يقل عن 100 فلسطيني بالرصاص الحي والمطاطي واختناقا بقنابل الغاز جراء مواجهات عنيفة اندلعت منتصف الليلة الماضية حتى فجر اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. أكد عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري قبول الحوار مع الأطراف اليمنية الأخرى باعتبارها شريكة بأي تسوية سياسية لكن بعيدا عن ضغوط خارجية. وأفاد العجري في تغريدة: ليس من العدل أن تأتي إلى طاولة الحوار وتجلب من ورائك الأجنبي شاهرا سيفه وحصاره فوق الرؤوس، فتلك طاولة إملاءات لا طاولة حوار. صعدت القوات الروسية من هجومها على مواقع الجيش الأوكراني في جبهات القتال بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، كما قصفت بالصواريخ مدينة أوديسا جنوب غرب البلاد مما خلف قتلى وجرحى. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف وبأوامر من فلاديمير زيلينسكي وتعليمات المستشارين الأمريكيين والبريطانيين تحاول منذ أيام استعادة جزيرة زيمينيا الاستراتيجية في البحر الأسود. وذكرت الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية حاولت إنزال قواتها على الجزيرة لكنها تكبدت خسائر فادحة وفشلت في مساعيها، حيث أحبطت القوات الروسية مجددا محاولة إنزال أوكرانية على الجزيرة. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من العمال الإيرانيين ويشيد بصمودهم الذي أفشل خطط الأعداء. السيد نصر الله يقول إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا للعدو. المقاومة الفلسطينية تعلن رفع حالة التأهب، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة حربية. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. مصادر القوة الإيرانية محور حديثنا في هذا اللقاء. تمتاز القدرات الإيرانية بحملها لرسائل أخلاقية وشرعية تجنبها التطاول والاعتداء والتجاوز والأطماع بأراضي الآخرين دون الولوج إلى مداخل الحروب والشر التي تصول فيها القوى الكبرى وتجول في مجال التسلح النووي المفرط الذي من شأنه إبادة الكرة الأرضية عشرات المرات. فإيران الإسلامية سعت لامتلاك أسلحة دفاعية تدافع بها عن نفسها دون التسلح بأسلحة الدمار شامل تهدد البشرية والحرث والنسل، والذي حرمته إيران طبقا لفتوى قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله. فالحديث عن الاقتدار التسليحي الدفاعي الإيراني لابد من أن يعرج بنا للحديث عن البرنامج النووي الذي طالما أكدت إيران الإسلامية أنه سلمي 100%، وأن البلاد بحاجة إلى هذه التقنية باعتبارها طاقة نظيفة وتغني البلاد عن الوقود الأحفوري الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي الأسبق، وقال في سياق رفضه لامتلاك إيران الطاقة النووية بأن إيران لا تحتاج إلى التقنية النووية ما دامت تمتلك النفط. المراقبون يرون أن تأكيد كبار القادة العسكريين الإيرانيين على استعداد الشعب الإيراني لمواجهة أي تهديد من أي قوة كانت، وأنه سيرد على ذلك بكل حزم، وأنه لن يسمح للعدو باستخدام استراتيجياته في تشويه الحقائق وبث اليأس في نفوس الشعب وزرع الإحباط في نفوس الشعوب الحرة في العالم، أي أن إيران الإسلامية لا حاجة لها لامتلاك السلاح النووي طالما كانت لديها القوة العسكرية التي باتت أكثرها محلية الصنع وقادرة على ردع أي عدوان يستهدف حرمة الأراضي والمياه والأجواء الإيرانية. وهذا ما أكده أيضا القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بقوله إن أسلحة الدمار الشامل وطبقا لفتوى سماحة القائد الخامنئي لا تحظى بأي مكانة في النهج الإسلامي، مبينا أن ذلك ليس قرارا تكتيكيا وإنما حكم ديني. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن السلاح النووي باعتباره أحد أنواع أسلحة الدمار الشامل لا يحظى بأي مكانة لدى المنظومة الإسلامية، وأن الدين الحنيف لا يؤيد اللجوء إلى هذا النهج في مواجهة العدو. وحسب اللواء سلامي، فإن المتوقع من قوات حرس الثورة هو أن يكون مظهرا ومساندا للقرآن الكريم، لأنه يسعى لتطبيق العدالة والجهاد في سبيل الله، أي أن حرمة امتلاك السلاح النووي قرار لا رجعة عنه، وأن إيران الإسلامية لديها من القوة الكافية البرية من دبابات ومدرعات ومنظومات صاروخية وصواريخ باليستية باتت معروفة بقوتها ودقتها، والجوية من الطائرات والمقاتلات الإيرانية الصنع والمسيرات، والبحرية من قبيل البوارج والمدمرات التي باتت تجوب لأشهر في أعالي البحار، تشكل بمجملها رسالة اطمئنان لدول المنطقة وتحذير للغرب والكيان الصهيوني من مغبة التعرض للمصالح الإيرانية والإسلامية. لماذا هذه الحملة المسعورة ضد إيران بذريعة امتلاك السلاح النووي؟ هل البرنامج النووي الإيراني هو عامل الخلاف بين إيران والغرب؟ أم أن هناك أسباباً أخرى وراء ذلك؟ وما تداعيات حرمة امتلاك السلاح النووي في إيران؟ مصادر القوة الإيرانية محور حديثنا في هذا اللقاء.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مصادر القوة الإيرانية، نرحب بالدكتور حسن هانيزادة الخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانيزادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور حسن، لماذا تشن الدول المغرضة المعادية هذه الحملة المسعورة ضد إيران في هذه الفترة بذريعة السعي لامتلاك السلاح النووي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، وهي أكبر قوة نووية في العالم، تريد احتكار الطاقة النووية وتستخدم هذه الطاقة لأغراض عسكرية، رغم أن الجمهورية الإسلامية من خلال استراتيجيتها الرامية إلى امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية، سبق وأن أعلنت مرارا وتكرارا وعلى لسان قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وكل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بأن إيران تريد استخدام هذه الطاقة في المجالات الطبية والزراعة والصناعات ومجالات أخرى، ولكن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد لإيران أن تصبح دولة متقدمة في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، رغم أن الكيان الصهيوني الآن يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي. دول أخرى في المنطقة، هنالك الهند، باكستان، وأيضا الصين وروسيا، هنالك دول كثيرة تمتلك رؤوس نووية، ولكن إيران منذ بدأت بالبحث عن الطاقة النووية السلمية تتعرض إلى ضغوطات خارجية وخاصة من الدول الغربية، من الولايات المتحدة، لأسباب سياسية لا تتعلق أصلا بالجانب النووي، لأن الجمهورية الإسلامية دولة معنية بالشعوب في المنطقة وتناصر القضايا الإسلامية و تناصر الشعوب المستضعفة في المنطقة منها الشعب الفلسطيني، وهذا هو سبب الضغوطات الأمريكية على إيران.
طيب، يعني ذكرتم بأنه البرنامج النووي، أو أشرتم إلى أنه البرنامج النووي الإيراني ليس عامل الخلاف الرئيس والأساسي بين إيران ودول الغرب، وإنما هو ذريعة و يعني تستخدم من قبل الغرب ضد إيران. ما السبب الرئيس إذا كنا نريد أن نتحدث بتفصيل أكثر؟
حقيقة الولايات المتحدة منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 بدأت بمعادات الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية بسبب توجهات إيران الإنسانية والإسلامية. فإيران قبل انتصار الثورة وإبان الحكم الملكي الجائر السابق كانت تقع في خانة الدول الغربية وحليفة للكيان الصهيوني، وبعد انتصار الثورة الإسلامية أصبحت إيران في مواجهة التمدد الصهيوني في المنطقة، ودعمت القضية الفلسطينية وما زالت تدعم هذه القضية منذ 4 عقود حتى الآن، وهذا هو السبب عداء الولايات المتحدة والدول الغربية لإيران. إذا كانت إيران حليفة للدول الغربية وخاضعة إلى إرادة الولايات المتحدة والدول الغربية، بطبيعة الحال لم يكن هنالك ضغوطات، وإيران بطبيعة الحال تكون ويكون وضعها الاقتصادي ربما أفضل. ولكن إيران لديها مبادئ ولديها استراتيجية ترمو إلى الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية، وهذا هو سبب عداء الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
طيب، هناك من يقول يعني لماذا تتحمل إيران كل هذه الأعباء؟ فلتستجيب لهذه المطالبات وحتى تحصل على يعني القوة النووية وتحصل على كل شيء، لماذا إيران تدفع هذا الثمن؟
يعني إيران لديها مبادئ، والثورة الإسلامية لم تقم بسبب أسباب اقتصادية أو رفاهية، بل قامت لتغيير مسار التاريخ، وأن تكون إيران باعتبارها دولة إسلامية حليفة للدول الإسلامية والأمة الإسلامية. فالثورة الإسلامية هي ثورة إنسانية جاءت لإصلاح الوضع الشاذ الذي كان سائدا قبل انتصار الثورة في إيران، لأن إيران كانت حاضنة للكيان الصهيوني ضد الأمة الإسلامية وضد الأمة العربية، وإيران لديها كانت علاقات استراتيجية مع الكيان الصهيوني. بعد انتصار الثورة الإسلامية مبادئ الثورة تفرض على القيادة الإيرانية أن تكون إلى جانب الأمة الإسلامية في مواجهة التمدد الصهيوني والأمريكي في المنطقة، بغية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. لهذا السبب الثورة الإسلامية هي ثورة عالمية واستقطبت اهتمام كل الشعوب الإسلامية والأحرار في العالم.
طيب، يعني ماذا تريد إيران من امتلاك القدرة النووية أو السلاح النووي، ولماذا تسعى لرفع نسبة التخصيب؟ هناك من يشكك في النوايا الإيرانية، يعني مثلا ماذا تفعل إيران بكل هذا المنظومة النووية، بكل هذه المنظومة النووية، ولماذا تدفع كل هذه الأثمان إذا لم تكن تريد أن تصنع السلاح النووي؟ كيف يمكن الرد على مثل هذا الكلام؟
طبعا الطاقة النووية سلاح ذو حدين، سلاح هو استخدام الطاقة لأغراض سلمية، كما هو سائد في جل الدول في الغرب تستخدم الطاقة النووية للمجالات الطبية والزراعية والصناعات. الجمهورية الإسلامية انتهجت هذا المنهج، وهذا النهج هو يعني إيران من خلاله تريد أن تصبح قوة نووية سلمية، ولا تريد استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية، لأن الطاقة النووية العسكرية لا تؤمن الأمان ولا تضمن أمن إيران، بل إيران لديها سلاح. يعني هذا واضح بأن إيران لديها قدرة صاروخية ولديها صواريخ باليستية، لا ليست بحاجة إلى صواريخ نووية، لأن الآن الكيان الصهيوني يمتلك 200 رأس حرب نووي، لا يستطيع ضمان أمنه الداخلي في مواجهة الشبان الفلسطينيين في الداخل والحركات المناضلة في فلسطين. فإذا الطاقة النووية أو السلاح النووي لا يجلب الأمان إلى أي دولة، وإيران تريد أن تستخدم هذه الطاقة لأغراض سلمية، لأن العالم في مجمل الدول في الغرب وفي باقي الدول في شرق آسيا تتجه نحو استخدام هذه الطاقة لتحسين الوضعية الاقتصادية والطبية في المستقبل. فإيران دولة وضعت استراتيجيتها لأن تتقدم يوما بعد يوم في كل المجالات الصناعية والطبية والزراعية.
طيب، ما هي تداعيات حرمة امتلاك السلاح النووي في إيران؟
يعني بغاية الثورة الإسلامية أعلنت مرارا وتكرارا وعلى الملأ بأن إيران لا تريد استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية، وكلام قائد الثورة هو فوق كل الاعتبارات وفوق كل القوانين في الجمهورية الإسلامية. فإيران استراتيجيتها استخدام الطاقة النووية لأهداف إنسانية، وتحملت أعباء كثيرة في هذا المجال، لأن لا يمكن حرمان دولة مثل إيران من استخدام الطاقة النووية بسبب توجهاتها السياسية. فلهذا السبب إيران تتجه رغم الضغوطات ورغم العقوبات المفروضة عليها، تتجه نحو أن تصبح دولة نووية في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية في المنطقة، وحتى مستعدة لدعم باقي الدول وتقديم تجربتها إلى باقي الدول في هذا المجال.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد هاني زادة، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف. ولكن قبل أن نعود إلى الدكتور هاني زادة نستمع إلى الأخ غالب من طهران. أخي غالب حياكم الله، أهلا بكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولخبيركم الدكتور حسن هاني زادة.
إن
القوة الحقيقية التي تمتلكها إيران تكمن في ثقة قياديها، وأخص منهم بالذكر سماحة الإمام الخامنئي، ثقتهم بالله ووعوده، وبالمقابل اعتماد أبناء الشعب على قيادته الحكيمة لما يراه منها من الإخلاص في خدمته. وهذه الثقة المتبادلة هي بعينها عنصر القوة، إضافة إلى اليقظة تجاه مآرب ومؤامرات أمريكا والصهيونية. من هنا نجد بالرغم من الضغوط التي يمارسها أعداء إيران من الخارج سياسياً واقتصادياً وعسكرياً والحظر والعقوبات والمشاكل في الداخل، إلا أن المسؤولين المخلصين واثقون من وعد الله ومعتمدين على شعبهم مهما كانت الظروف. وهذا مصداق للآية الشريفة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. علاوة على ذلك فإن الجهود مبذولة على قدم وساق في جميع المجالات العلمية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، وكل ذلك من مستلزمات الاستعداد للقوة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ غالب من طهران. نعم، نعود إلى الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة ضيفنا الكريم عبر الهاتف. سيد هاني زادة، من وجهة نظر أحكام الدين الإسلامي، يعني من أين تأتي حرمة امتلاك السلاح النووي، ويعني حتى حرمة الصنع وليس فقط الامتلاك؟
نعم، بطبيعة الحال الدين الإسلامي دين إنساني ويراعي كل الجوانب الإنسانية، فالجمهورية الإسلامية باعتبارها دولة إسلامية وقوانينها مبنية على الأسس الإسلامية والقيم الدينية، تقوم بتحريم الامتلاك الطاقة النووية العسكرية، وهذا قرار ثابت بالنسبة للجمهورية الإسلامية. وقائد الثورة الإسلامية سبق وأن أعلن عن قرار الجمهورية الإسلامية بحرمة امتلاك الأسلحة النووية، لأن الأسلحة النووية هي أسلحة فتاكة وتقتل الناس الأبرياء، فامتلاكها من وجهة نظر دينية خاصة الدين الحنيف الإسلامي لا تسمح للدول الإسلامية أن تمتلك مثل هذه الطاقة. وشاهدنا، يعني العالم شاهد خلال الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة استخدمت القنابل النووية ضد الشعب الياباني وقتلت أكثر من 250 ألف شخص. هذه جريمة ضد البشرية، فإيران قيمها الإسلامية لا تسمح لها استخدام مثل هذه الطاقة الفتاكة.
طيب، أيضا في هذا الإطار، يعني إيران الإسلامية التي تمتلك أنواع مختلفة من الأسلحة محلية الصنع، هل تحتاج إلى السلاح الأجنبي؟ هل إن إجراءات الحظر التسليحي باتت تؤثر على قوتها؟
طبعا الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات على إيران خاصة في مجال العسكري، لكن إيران بعد الحرب القدامية ضد الجمهورية الإسلامية وضعت استراتيجية للاعتماد على إمكانياتها المحلية، وقامت بتصنيع شتى صنوف الصواريخ البالستية الدفاعية، لأن هذه الصواريخ هي صواريخ دفاعية بحتة، وتأتي في سياق استراتيجية إيران الرامية إلى الدفاع البحت في مواجهة أي اعتداء خارجي. فلذا إيران ليست بحاجة إلى قنابل نووية، بل لديها أسلحة تستطيع الدفاع عن نفسها، والصناعات العسكرية في إيران هي صناعات محلية ومتقدمة جدا، رغم أن إيران لا تعتمد على أي دولة خارجية في هذا المجال.
طيب، ما الرسائل المستقاة من امتلاك إيران للقوى الرادعة القوية للأصدقاء والأعداء؟
طبعا للأصدقاء الرسالة الهامة أن إيران دولة قوية وذات سيادة ولديها مكانة هامة في المنطقة، وأثبتت للعالم بأنها دولة لا تريد الاعتداء على جيرانها، بل مستعدة للدفاع عن نفسها. المجال الآخر للأعداء، بأن الأعداء يجب أن يكونون على دراية كاملة وعلى استعداد بأن إيران لديها قوة ردعية تستطيع الدفاع عن نفسها وعن حلفائها في المنطقة. وأي دولة تريد أن تعتدي على إيران، فإيران لديها إمكانات للدفاع وتستطيع مواجهة تلك الدولة.
طيب، ويعني برأيكم الجمهورية الإسلامية في ظل القوة التي تمتلكها على المستوى العسكري وعلى المستوى الردعي، وفي ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة، خاصة في الفترة الأخيرة شهدنا نوع من التصعيد ربما في مواجهة يمكن أن يسميها البعض ناعمة عبر الإنترنت وعبر يعني الحجمات الإلكترونية وما إلى ذلك، إلى أين تسير هذه المواجهة؟ بأي اتجاه تذهب إيران؟ وما المنظور في الأفق؟
يعني حقيقة هنالك دول في المنطقة، الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى وهو كيان محتل يستخدم كل الأساليب لاستفزاز إيران وابتزاز إيران وجعل إيران دولة لا تستطيع القيام بدورها الإسلامي والإقليمي. فالكيان الصهيوني بإيحاء من الولايات المتحدة والدول الغربية تستخدم الفضاء الافتراضي لزعزعة الاستقرار في إيران وزعزعة الأمن في إيران، والآن الكيان الصهيوني يحاول أن يتواجد ويستخدم كل الأساليب في دول المنطقة لعزل إيران عن محيطها العربي والإسلامي. ولهذا السبب إيران معنية بما يحصل في الأراضي المحتلة، وتواجه الكيان الصهيوني وتمنع تمدد هذا الكيان في الدول العربية. والآن إيران مستعدة من خلال سياساتها الخارجية أن تكون لديها حلفاء في المنطقة وخاصة بين الدول العربية في المنطقة لمنع تمدد الكيان الصهيوني ومنع الكيان الصهيوني للإيقاع بين إيران والدول العربية في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني.
شكرا.
من مساهماتكم ومشاركاتكم الأخت أم علي تقول إيران قوية بصلابة رجالها وحرسها الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من شعب إيران الشجاع. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته.
تحية لكم يا جميعا. معاداة البنتاغون لإيران لأنها تملك قرارها السيادي ولأنها أصبحت عند الاكتفاء الذاتي صناعيا وزراعيا ومساعدتها للقوى الثورية، ولأنها تريد من إيران أن تكون تحت الهيمنة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن إيران اليوم قوة لا يستهان بها في المنطقة والعالم، وأن مصدر قوتها نابع من مبادئ الثورة الإسلامية في إيران والثوابت التي تسير عليها إيران في مناهضة الاستكبار العالمي ونصرة المستضعفين في العالم العربي والإسلامي كالقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم. وكذلك من أهم مصادر قوة إيران هو وجود قيادة ثورية حكيمة وجيش وطني قوي ومدرب وطموحات لا حدود لها، وكذلك التلاحم الكبير والقوي بين القيادة والجيش والشعب الإيراني، كل ذلك بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ عبدالله أبوي من السنغال أيضا شارك بمساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج إيران اليوم، المسألة السياسي. إن الجيش الإيراني هو الجيش الرسمي ويشكل إلى جانب الحرس الثوري القوات المسلحة الإيرانية، أنسأ بأمر من قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل روح الله الخميني عام 1979، ويتولى قيادة القوات المسلحة السيد علي خميني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبدالله بوي من السنغال. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
وللقلب حياة، وللروح صلاة، وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ
والصحو بالمر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني وفي البسمة حالا.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا
ذكر الله تعالى. تنبض فينا حيا، يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنا، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئاً ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطرداً في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة. تعالوا نطالع معاً صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الغاية من الصلح. إن أهم ما كانت الأمة بحاجة إليه خلال المرحلة الثانية من النهضة، أي فترة خلافة بني أمية وآل مروان وبني العباس، هو معرفتها وتشخيصها لمواطن الأصالة في الإسلام ومكام الانبعاث التي ينطوي عليها الإسلام الأصيل والقرآني من بين طيات التفسيرات المختلفة والمشتتة، وأن لا يخلطوا بينها. فليس عبثاً هذا التأكيد في الأديان على التعقل والتدبر، وما ورد في القرآن الكريم من حث للناس على التفكر والتعقل والتدبر فيما يتعلق بأهم الموضوعات الدينية وهو التوحيد ليس لهوا. فالتوحيد لا ينحصر في قولنا إن الله موجود وهو واحد لا اثنين، بل هذه صورة من التوحيد. فحقيقة التوحيد بحر مترامي الأطراف يغرق فيه أولياء الله، وهو واد سحيق بالرغم من عمقه، فقد طلب من المؤمنين والمسلمين الموحدين السير فيه عن تفكر وتدبر وتعقل. وفي الحقيقة فإن العقل والتدبر هو الذي له القدرة على المضي بالإنسان إلى الأمام، وبطبيعة الحال فإن هذا العقل إنما يتغذى ويستمد من نور الوحي والمعرفة، ويستلهم من تعاليم أولياء الله على مراحل متعددة، لكنه في خاتمة المطاف هو الذي يتحرك إلى الأمام، ودونه لا مجال للحركة أبدا. ما كانت الأمة الإسلامية بحاجة لاستيعابه على مر القرون التي تم التسلط فيها عليها باسم الخلافة، أي حتى القرن السابع، فترة الخلافة العباسية، وبالطبع بعد انهيار الخلافة العباسية كانت تأتي حكومات من هنا وهناك تحكم باسم الخلافة، كزمن المماليك في مصر وما تلاها كذلك في البلدان العثمانية وأماكن أخرى، هو أن يحكم العقل ليعرف ما إذا كانت رؤية الإسلام والقرآن والكتاب الإلهي والأحاديث المسلمة بشأن أولياء الأمور تنسجم مع الواقع المعاش أم لا. فذلك أمر في غاية الأهمية. لقد تميزت فترة الخلافة المروانية والسفيانية والعباسية بإفراغ القيم الإسلامية من محتواها الحقيقي، إذ بقيت منها صورها لكن المضامين تبدلت إلى مضامين جاهلية وشيطانية. لقد تحول ذلك الجهاز الذي كان يريد تربية وبناء أناس عقلاء متعبدين مؤمنين أحرار طاهرين خشع لله أشداء أمام المستكبرين، وأفضل صورة ما كان سائدا من نظام إداري إسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جهاز يربي الناس ويعلمهم أصناف المكر ويجعلهم عبيدا للدنيا والأهواء والنزوات، متملقين وخاوين من المعنويات، أناسا فارغين ديدنهم الفسق والفساد. ومما يؤسف له أن الوضع كان هكذا على امتداد فترة الخلافة الأموية والعباسية. لقد سطروا في كتب التاريخ أمورا لو شئنا التطرق إليها لطال بنا المقام، وكانت بدايتها في عهد معاوية، حيث امتدح المؤرخون معاوية كثيرا بوصفه بالحلم وسعة الصدر وسماحه لمعارضيه بالتفوه بما شاءوا أمامه، ولعله كان كذلك لبرهة من الزمن وفي أوائل حكمه. ولكن هنالك أبعاد أخرى إلى جانب هذا البعد من شخصيته نادرا ما تطرق إليها، فهناك الكثيرون ممن لم يشيروا إلى طريقة استمالته للأفراد والأقطاب والأشراف من الرجال لكي يتنصلوا مما يعتقدون ويؤمنون به، بل وتجنيدهم لمواجهة الحق، والكثيرون لم يكتبوا مثل هذه الأمور، وهذا بطبيعة الحال مدون في التاريخ، وثمة أناس كتبوا ما نعرفه نحن الآن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله اقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب يكاد زيتها يضيء
سنة